الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: تذنيب لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط والإحاضة حال حصول الشرط على الحقيقة. قد يتوهم أن إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط ليس إطلاقا حقيقيا، ولأجل ذلك تعرض المصنف في هذا التنبيه عليكم السلام ورحمة الله لبيان حقيقة إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط، وأيضا تعرض إلى استعمال الصيغة في موارد تقييد الواجب بقيد أو تقييد الوجوب بقيد، هل يكون استعمالا حقيقيا أو لا. فالكلام يقع في موضعين: الموضع الأول في استعمال لفظ الواجب، إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط. الواجب المشروط هل يطلق عليه لفظ الواجب إطلاقا حقيقيا أو إطلاقا مجازيا؟ هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في استعمال صيغة افعل في موارد تقييد الوجوب، إذا كان الوجوب مقيدا بقيد فاستعمال هيئة افعل، صيغة افعل مثل أكرم، هل يكون استعمالا حقيقيا أو يكون استعمالا مجازيا؟ الكلام فعلا في الموضع الأول في إطلاق لفظ الواجب. المصنف يقول: إطلاق لفظ الواجب على الوجوب المشروط كما في الصلاة، الصلاة مشروطة بالوقت، الصلاة واجب مشروط بالنسبة إلى الوقت، هل يطلق لفظ الواجب على الصلاة المشروطة بالوقت إطلاقا حقيقيا أو يكون إطلاقا مجازيا؟ طبعا هذا الكلام فيما إذا لم يتحقق الشرط بعده، قبل تحقق الشرط يعني قبل الزوال من الآن، هل يمكن أن نقول لصلاة الظهر الواجب المشروط بالزوال والزوال لم يحن بعد، هل يقال لذلك الواجب واجب حقيقة أو يطلق عليه الواجب مجازا؟ المصنف يقول: إذا كان الإطلاق بالإحاض حال تحقق الشرط، إذا كان كذلك، إذا يطلق الواجب من الآن لكن يطلق بالإحاض حال تحقق الشرط، يعني بعد الزوال، بعد تحقق الزوال، المصنف يقول يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، استعمال لفظ الواجب بالإحاض حال تحقق الشرط، هذا الاستعمال الحقيقي، يطلق الواجب على الصلاة المشروطة بالزوال من الآن يطلق إطلاقا حقيقيا بالإحاض حال ما بعد الزوال. السر في ذلك يقول هو ما تقدم في أبحاث المشتق، من أن إطلاق المشتق على الذات يكون حقيقة إذا كان الإطلاق بالإحاض حال التلبس، إذا كان الإطلاق بالإحاض حال التلبس يكون الإطلاق إطلاقا حقيقيا سواء كان ماضيا أو مستقبلا بالنسبة إلى حال النطق وحال الإسناد. الآن إحنا نسند الواجب إلى الصلاة ويكون الإطلاق حقيقيا لكن بالإحاض حال التلبس، والمصنف ذكر هنا قال هذا الإطلاق إطلاق مجازي ولا خلاف فيه، لا خلاف في ذلك، كما في إطلاق لفظ المثمرة على الشجرة، الشجرة الصغيرة التي هي الآن ليست مثمرة بالفعل، إذا أطلق على تلك الشجرة أنها مثمرة بالإحاظ حال التلبس بالإحاظ ما بعد الإثمار، هذا يكون الإطلاق إطلاقا حقيقيا. المصنف يقول كون الإطلاق إطلاقا حقيقيا هذا لا يفرق فيه بين أن نلتزم بقول المشهور وبين أن نلتزم بقول الشيخ الأعظم، لا فرق بين القولين، نلتزم بكون الإطلاق إطلاقا حقيقيا على القولين، ماكو فرق سواء كنا سواء التزمنا أن القيد قيد لمدلول المادة كما يلتزم الشيخ الأعظم أو قيد لمدلول الهيئة. إحنا الآن قاعد نطلق الواجب بالإحاظ حال التلبس لأي كان القيد، سواء كان القيد للمادة أو كان القيد للهيئة، طالما نطلق الواجب بالإحاظ حال التلبس بالإحاظ ما بعد تحقق الشرط، هو سواء كان الشرط للمادة أو للهيئة الأمر لا يختلف. هذا إذا كان الإطلاق بالإحاظ حال التلبس بالإحاظ حال تحقق الشرط. وأما إذا كان الإطلاق قبل ذلك، إذا كان إطلاق الواجب على الواجب المشروط بالإحاظ حال ما قبل تحقق الشرط، نطلق لفظ الواجب على الصلاة الواجبة المشروطة بالزوال الآن، نطلق الواجب بالإحاظ حال ما قبل تحقق الشرط، هذا هل يكون استعمالا حقيقيا أو يكون استعمالا مجازيا؟ عليكم السلام ورحمة الله. المصنف يقول النتيجة تختلف، النتيجة تختلف على القولين. فعلى قول الشيخ الأعظم إذا التزمنا بمقالة الشيخ الأعظم من أن القيد قيد للمادة ولا يكون قيدا إلى الهيئة، ويكون مدلول الهيئة يعني الوجوب فعليا وحاليا وغير مشروط بشرط، المصنف يقول هذا الاستعمال استعمال حقيقي. على رأي الشيخ الأعظم الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا، لأن الشيخ الأعظم التزم بأن الوجوب حالي، الوجوب فعلي، وإن كان الواجب استقباليا، القيد يرجع إلى المادة إلى الواجب لا إلى الوجوب، الوجوب يكون مطلقا وغير مقيد بقيد. نعم مدلول المادة الواجب يكون مقيدا، لذلك احنا قلنا أن الشيخ الأعظم فسر الواجب المشروط بتفسير الواجب المعلق على كلام الشيخ صاحب الفصول اللي راح يجي الحديث عنه قريبا، قال الوجوب حالي والواجب استقبالي، المستقبل ظرف للواجب وليس ظرفا للوجوب، فالوجوب يكون فعلي، إذا كان الوجوب فعلية إذن الصلاة من الآن واجبة، فيكون إطلاق الواجب على الصلاة يكون إطلاقا حقيقيا لا مجازية فيه. ليش؟ لأن الوجوب فعلي، الصلاة فعلا واجبة الآن. نعم الإتيان بالصلاة لابد أن يكون بعد الزوال، القيد قيد للواجب لا للوجوب، هذا على رأي الشيخ الأعظم. وأما على رأي المصنف يقول الإطلاق يكون إطلاقا مجازيا، إطلاق الواجب على الواجب المشروط بالإحاظ ما قبل تحقق الشرط، هذا يكون الإطلاق إطلاقا مجازيا، إطلاق مجازي. ليش؟ لأن القيد قيد للهيئة لمدلول الهيئة على رأي المصنف على رأي المشهور، لا على رأي الشيخ الأعظم، على رأي المصنف من أن القيد قيد لمدلول الهيئة، قيد لنفس الوجوب، هذا القيد غير متحقق لأن احنا قاعد نفترض كلامنا بالإحاظ ما قبل تحقق الشرط، نقول القيد غير متحقق في الوجوب لا يكون فعليا لا يكون حاليا، على أي أساس يطلق الواجب على الصلاة والصلاة لم تجب بعده؟ الصلاة إنما تجب بعد حدوث الوقت بعد الزوال على رأي المشهور والمصنف. نعم هذا الإطلاق يكون إطلاقا مسامحيا مجازيا بعلاقة الأول أو المشارفة كما يعبرون، بعلاقة الأول هذا الوجوب، الصلاة ليست واجبة فعلا، الصلاة قبل تحقق الزوال ليست واجبة فعلا، ستجب بعد تحقق الزوال، سيؤول أمر الصلاة إلى الوجوب. الصلاة شارفت على الوجوب قبل الزوال مثلا بخمس دقائق، نطلق لفظ الواجب على الصلاة، لكن هذا ليس إطلاقا حقيقيا لأن الشرط لم يتحقق، شرط الوجوب لم يتحقق بعد. نقول هي شارفت على الوجوب، فيكون الإطلاق إطلاقا مجازيا بعلاقة الأول أو المشارفة، كما يطلقون ذلك على كما ورد ذلك في الآية الكريمة: إني أراني أعصر خمرا. هو شنو اللي يعصره؟ يعصر العنب، لكن العنب سيؤول أمر بالتالي إلى الخمر. أو مثلا تقول مات الميت، من شارف على الموت يطلق عليه لفظ الميت. المصلوب يقال هذا شخص زيد مصلوب، هو ليس مصلوبا فعلا، هو في طريقه إلى أن يصلب، إذا كان مثلا مستحقا للصلب يقال زيد مصلوب، هو ليس مصلوبا، هو شارف على الصلب، هو سيؤول أمره إلى الصلب، كما في هاي الآية الكريمة وموارد كثيرة. فإذا نطلق لفظ الواجب على الصلاة مع أن الصلاة لم تجب فعلا بعد لعدم تحقق شرط الوجوب، هذا إطلاق مجازي بعلاقة الأول والمشارفة. هذا الموضع الأول، قلنا كلامنا في موضعين: في إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط قبل تحقق الشرط، والموضع الثاني في استعمال الصيغة في موارد تقييد الوجوب بقيد. هذا الموضع الأول، خلي نقرأ ثم نجي إلى الموضع الثاني. قال: تذنيب لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بالإحاضة حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا. احنا قلنا كلامنا في موضعين: الموضع الأول في إطلاق الواجب، الواجب قلنا مرة نتحدث بالإحاض حال ما بعد تحقق الشرط، ومرة نتحدث عن حال ما قبل تحقق الشرط. قلنا بعد تحقق الشرط هذا حقيقة مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني على القولين، قلنا لا فرق بين قول الشيخ الأعظم بين قول المصنف. يقول: لا يخفى أن إطلاق الواجب، هاي الواجب كنا نخلي بين قوسين يعني لفظ الواجب، هذا يراد منه اللفظ. لا يخفى أن إطلاق الواجب يعني لفظ الواجب على الواجب المشروط مثل الصلاة المشروطة بالزوال مثلا بالإحاض حال حصول الشرط، هاي الحالة الأولى بالإحاض حال حصول الشرط، يعني ملاحظين بعد تحقق الشرط على الحقيقة مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني على القولين، سواء كان على قول الشيخ الأعظم أو على قول المصنف، ماكو فرق. حتى على قول المصنف اللي المصنف يرجع القيد إلى الوجوب إلى الهيئة، نقول طالما احنا ملاحظين حال تحقق الشرط سيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. وأما بالإحاضي حالي قبل حصوله، وأما بالإحاض حال قبل حصوله يعني قبل حصول الشرط، فكذلك على الحقيقة على مختاره. هذا يكون نفصل قبل حصول الشرط، ونفصل بين قول الشيخ الأعظم وبين قول المشهور والمصنف. على رأي الشيخ الأعظم، على رأي الشيخ الأعظم يقول الوجوب ما مقيد بقيد، فحتى قبل الزوال الوجوب فعلي، فيكون إطلاق الواجب إطلاقا حقيقيا. يقول: وأما بالإحاضة حالي قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره قدس سره، على مختار الشيخ الأعظم قدس سره في الواجب المشروط. هو شنو مختاره في الواجب المشروط؟ هو فسر الواجب المشروط بالواجب المعلق، قال الوجوب حالي و الواجب استقبالي. فإذا كان الوجوب حالي الوجوب فعلي، فليش ما نطلق لفظ الواجب على الصلاة حقيقة؟ يكون إطلاق حقيقي. يقول: لأن الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه، يعني على مختاره، بناء على مختاره، وإن كان الواجب استقباليا إلا أن تلبسه بالوجوب في الحال، الوجوب حالي فنقول عنه واجب، بملء الفم نقول عنه واجب إطلاق حقيقي. ليش مو واجب؟ واجب الحج واجب، الصلاة واجبة ولو قبل تحقق الوقت. ومجاز على المختار، هاي في قبال حقيقة على مختاره، يقول مجاز على المختار، على مختارنا، على قول المشهور إطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل تحقق الشرط، هذا إطلاق مجازي. ومجاز على المختار حيث لا تلبس بالوجوب عليه، على منه؟ على المختار، على المختار لا تلبس بالوجوب قبل حصول الشرط، كما عن البهائي رحمة الله عليه تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط. المصنف يقول الشيخ البهائي صرح بأن إطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل تحقق الشرط هذا مجاز بعلاقة الأول والمشارفة. هو اللي ذكر الشيخ البهائي، هو اللي ذكر هاي مسألة الأول أو المشارفة. المصنف قال كما عن البهائي تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأولي أو المشارفة. المصنف اعتمد على الشيخ الأنصاري في نقله، الشيخ الأنصاري هو نقل في تقريراته، الشيخ الأنصاري نقل قال أن الشيخ البهائي ذكر الأولي أو المشارفة، لكن بالدقة الشيخ الأنصاري ما نسب للشيخ البهائي التصريح. إذا تراجعون عبارته هو ما قال أن الشيخ البهائي صرح، وإنما هو استظهر من عبارة الشيخ البهائي أنه يقول بالأولي أو المشارفة. المصنف قال صرح، هاي عبارته في التقريرات، يعني عبارة الشيخ الأعظم في التقريرات قال هداية قد عرفت في كلام شيخنا البهائي أن لفظ الواجب حقيقة في المطلق منه، وأنه مجاز في المشروط، ويظهر من أيضا أن العلاقة فيه هي المشارفة أو علاقة الأول. المصنف سوى هذا صريح، هو مو صريح، هو استظهر من العبارة والأمر سهل. هذا الموضع الأول. موضع الثاني لذكر المصنف في التذنيب هو أن استعمال صيغة افعل، استعمال صيغة افعل في موارد التقييد الوجوب بقيد، هاي الصيغة أكرم، إذا قلت أكرم زيدا إن جاءك زيد فأكرم، إن جاءك زيد فأكرم، في موارد تقييد الوجوب بقيد، هل يكون استعمال افعل أكرم يكون استعمالا حقيقيا في نفس المعنى الذي وضعت له، أو لا يكون استعمالا مجازيا؟ هذا الموضع الثاني. قبل أن نبين الحق في هذا الموضع الثاني نذكر بمقدمة تقدمت، وهي أن الحروف بشكل عام ومنه الهيئات، هيئة افعل وغيرها، عند المشهور ومنهم الشيخ الأعظم قالوا بأن وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، عفوا الموضوع لا هو الخاص. المشهور تشيلتزم تقدم سابقا في تحقيق المعنى الحرفي أن الحروف مثلا من أي قسم من أقسام الوضع، المشهور قال هي من قبيل الوضع العام والموضوع لا هو الخاص، يعني القسم الثالث من القسم الثالث. وحينئذ يكون مدلول الحروف جزئي حقيقي، يكون خاصا، لأن هم قاعد يقولون موضوع الوضع عام والموضوع لا هو شنو خاص، يعني جزئي حقيقي. وعلى أساس الشيخ الأنصاري قال كما تقدم قريبا، على أساس الشيخ الأنصاري قال مدلول الهيئة هذا جزئي حقيقي غير قابل للتقييد، قال لأن الجزئي ما يمكن تقييده. هذا قول المشهور، مشهور في شنو؟ مو في مسألتنا، المشهور في وضع الحروف اللي الشيخ الأعظم كان من المشهور. القول الثاني قول المصنف، قول المصنف الذي قال بأن الوضع في الحروف عام والموضوع له عام أيضا. المصنف قال حتى المستعمل فيه عام، احنا ما لنا علاقة الآن بالمستعمل فيه. فإذا المشهور قال بأن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، فيكون جزئي حقيقي غير قابل للتقييد بتعبير الشيخ الأعظم. وعلى رأي المصنف قال الحروف موضوعة بالقسم الثاني الوضع عام والموضوع له عام. على رأي المصنف يعني شنو موضوع عام والموضوع له عام؟ هو قال يعني مثلا في صيغة افعل، قبل صيغة افعل في من موضوعة لشنو؟ قال من موضوعة لمفهوم الابتداء. كما أن لفظ الابتداء موضوع لمفهوم الابتداء، لفظ من أيضا موضوع لمفهوم الابتداء بلا فرق في الوضع وفي الموضوع له وفي المستعمل فيه. هذا رأي المصنف. زين تعال إلى أكرم. أكرم موضوعة إلى شنو؟ هي أفعل موضوعة لشنو؟ المصنف يقول هي موضوعة لمفهوم الطلب. صحيح حرف من الحروف، لكن الحرف موضوع للمفهوم، لنفس المفهوم، ماكو فرق بين الاسم وبين الحرف من حيث المعنى الموضوع له. نعم أكو فرق في الآلية والاستقلالية، يعني أن الحرف وضع ليستعمل آلة وحالة في غيره، والاسم وضع لأجل أن يستعمل في نفسه مستقلا. هذا تقدم المعنى. في محل كلامنا نقول أن أكرم هاي الصيغة موضوعة لمفهوم الطلب. زين لأي معنى من معاني الطلب؟ المصنف يقول موضوعة للطلب الجامع بين الطلب المشروط والطلب المطلق، هي موضوعة للجامع، موضوعة لطبيعة الطلب التي تنقسم إلى الطلب المطلق والطلب المشروط. طبيعي لابد أن يوضع للجامع حتى يصح تقسيمه، حتى يصح تقسيمه. فنقول أن أكرم هاي صيغة أفعل موضوعة لمطلق الطلب، لمطلق الطلب الجامع بين الطلب المطلق وبين الطلب المشروط، الذي يعرض الإطلاق عليه ويعرض التقييد عليه. هذا الطلب مرة يعرض الإطلاق عليه فيكون طلبا مطلقا، ومرة يعرض التقييد عليه فيكون طلبا مقيدا. هاي الصيغة ما موضوعة لا للطلب المقيد ولا للطلب المطلق، وإنما موضوعة لشنو على رأي المصنف؟ موضوعة لمفهوم الطلب الجامع بين القسمين، اللي يعرض عليه تارة التقييد وأخرى الإطلاق، تماما مثل الرقبة. الرقبة هاي لفظ الرقبة موضوع للنسمة، موضوع للعبد مثلا، اللي مرة يعرض عليه التقييد فنقول رقبة مقيدة بالإيمان، رقبة مؤمنة، ومرة يعرض عليه الإطلاق فنقول رقبة مطلقة، هي موضوعة للجامع، اللي مرة يعرض عليه التقييد مرة يعرض عليه الإطلاق. هاي المقدمة إذا اتضحت نجي نقول لا مجال لتوهم المجازية في استعمال الصيغة على القولين. نقول الصيغة مستعملة في نفس المعنى الموضوع له على القولين، فيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا لا مجازية، ما عندنا مجاز لا على قول الشيخ الأعظم في شنو في مسألتنا في الواجب المشروط، ولا على قول المصنف والمشهور في مسألتنا. على القولين صيغة افعل في إن جاءك زيد فأكرم هاي مستعملة في عين المعنى الذي وضعت له، فيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، سواء كان الاستعمال بالإحاط ما قبل تحقق الشرط أو ما بعد تحقق الشرط.
شوفوا أخواني، ما قاعد نتحدث عن لفظ الواجب ونقول أن الصلاة نطلق عليها لفظ الواجب أو لا، فرغنا من الموضع الأول، جينا للموضع الثاني، نقول صيغة افعل في أكرم في موارد التقييد، في موارد تقييد الواجب بقيد، في قولك إن جاء زيد فأكرم، نقول هاي أكرم، هاي الصيغة مستعملة في المعنى الذي وضعت له، فيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا مطلقا، سواء قلنا بمقالة الشيخ الأعظم وأن القيد قيد للواجب، قيد لنفس الإكرام، المجيء قيد للإكرام والوجوب مطلق، أو قلنا بمقالة المشهور وأن القيد قيد لنفس الوجوب وأن المجيء قيد لنفس مدلول الهيئة في افعل، نقول الاستعمال استعمال حقيقي، وسواء كان الإطلاق، سواء كان الملحوظ هو حال تحقق الشرط أو حال ما بعد تحقق الشرط، الإطلاق إطلاق حقيقي على القولين. بيان ذلك، بيان ذلك أنه على قول الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم يرى أن الهيئة موضوعة لشنو، جاوبوني الآن، بينت الهيئة موضوعة لشنو، موضوعة لجزء حقيقي، موضوعة للمعنى الخاص. الشيخ الأعظم في وضع الحروف هو تابع المشهور في أن الحروف من قبيل القسم الثالث، يعني هيئة أفعل موضوعة لشنو، موضوعة للنسبة الطلبية، معنى حرفي يعني نسبة، موضوعة للنسبة الطلبية، النسبة الطلبية الجزء الحقيقي اللي على أساسه قال هذا الجزء الحقيقي غير قابل للتقييد، لا إطلاق فيه حتى يقيد، هو ليس مطلقا، هو جزء حقيقي، فلا يمكن أن يرجع قيد المجيء إلى نفس مدلول الهيئة. زين، احنا نسأل نقول هل أن الصيغة مستعملة في النسبة الطلبية في أن جاءك زيد فأكرمه أو لا؟ الجواب نعم، سواء قلت أكرم زيدا أو قلت إن جاء زيد فأكرم، في الموردين الاستعمال استعمال حقيقي، في الموردين الهيئة استعملت في النسبة الطلبية، استعملت في النسبة الطلبية فيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، هي ما استعملت في غير ما وضعت له حتى تقول استعمال مجازي، هي وضعت للنسبة الطلبية استعملت في هذا المورد بالنسبة الطلبية. لا فرق بين موارد الواجب المطلق وموارد الواجب المشروط في أن الهيئة مستعملة في النسبة الطلبية في المعنى الذي وضعت له، فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا استعمالا حقيقيا، هذا على رأي الشيخ الأعظم. وأما على رأي المصنف والمشهور، على مختار المشهور، فنقول القيد وإن كان راجعا إلى الوجوب، المصنف تابع المشهور في مسألتنا، فيقول أن القيد قيد علما، قيد لنفس الوجوب. شنو معنى الواجب المشروط عند المشهور مو عند الشيخ الأعظم؟ شنو معنى الواجب المشروط؟ يعني ما كان الوجوب فيه مقيدا بقيد من القيود، الوجوب مقيد، فنقول في موارد إن جاء زيد فأكرم، إن جاء زيد فأكرم، هذا القيد المجيء راجع إلى مدلول الهيئة، يعني إلى نفس الوجوه، هذا وإن كان صحيح وأن القيد قيد للوجوب أو قل للطلب، لكن هذا لا يعني أن أكرم، أن صيغة افعل مستعملة في غير ما وضعت له، حتى في خصوص هذا المورد إن جاء زيد فأكرم، الهيئة استعملت في المعنى الموضوعة له. شنو المعنى؟ هي وضعت لأي معنى؟ للطلب المبهم، مو هيك قلنا؟ قلنا موضوع للطلب المبهم الجامع بين الطلب المطلق والطلب المقيد، هي مستعملة في ذلك، حتى في إن جاء زيد فأكرم وإن جاء قيد راجع للوجوب، نقول مستعملة في نفس المعنى الذي وضعت له في الطلب المبهم. زين، التقييد منين نجيبه؟ نقول التقييد إنما يفهم من دال آخر، مو من نفس هيئة أفعل، التقييد إنما يفهم من الشرط، من قولك إن جاءك، تمو قلت إن جاءك زيد فأكرم، صحيح هي بالتالي هذا نسميه وجوب مشروط، واجب مشروط، يعني القيد يرجع إلى نفس الوجوب، لكن الصيغة لم تستعمل في الوجوب المقيد حتى تقول استعملت في غير ما وضعت له، استعملت في الوجوب في الطلب المبهم، في الوجوب المبهم، وإنما استفدنا التقييد من دال آخر، استفدنا التقييد من دال آخر. شنو الدال الآخر؟ هو قولك إن جاءك زيد، استفدنا التقييد. احنا لم نستفد التقييد من نفس الهيئة حتى يقال أن الهيئة موضوعة للطلب المبهم، استعملت في الطلب المقيد فكان استعمال استعمالا مجازيا. لا، حتى في موارد التقييد هي مستعملة في المعنى الموضوعة له في الطلب المبهم، والتقييد تقييد الوجوب وتقييد الطلب يستفاد من دال آخر، فلا مجازية، لا مجازية في استعمال الهيئة في موارد الوجوب المقيد، حتى على رأي المصنف اللي المصنف يقول القيد قيد للوجوب قيد للطلب، صحيح قيد للطلب لكن ليس مستفادا من نفس الهيئة حتى يقال استعملت الهيئة استعمالا مجازيا، وإنما استعمل من دال آخر من باب تعدد الدال والمدلول. عندنا مدلولين استفيدا من دالين، لم يستعمل الصيغة، لم تستعمل في غير ما وضعت له، الصيغة مستعملة في نفس ما وضعت له. شنو الطلب المبهم؟ والقيد هو الذي الشرط في إن جاءك، هاي الجملة الشرطية، هذا الشرط هو الذي دل على القيد، فصار المجموع هو الوجوب المقيد، الواجب المقيد. الواجب المقيد لم يستدل عليه من مجرد الهيئة حتى يقال أن الهيئة استعملت في غير ما وضعت له، الهيئة استعملت في نفس المعنى الذي وضعت له، الطلب المبهم الجامع بين المطلق والمقيد، والقيد جاء من دال آخر فلا مجازية، تماما تماما كما في موارد الواجب المطلق. الواجب المطلق إذا قلنا مثلا أكرم زيدا، إذا قلنا أكرم زيدا وشككنا هل أن الإكرام مطلق وغير مقيد بشيء، هل أن الوجوب مطلق وغير مقيد بشيء، أم أن الوجوب معلق على المجيء؟ إذا المولى فقط هكذا قال، قال أكرم زيدا، إحنا شكينا قلنا من أدري هذا يريد أكرم زيدا مطلقا، لو أكرم زيدا بشرط المجيء شو نسوي؟ جاوبوني واضح، شو نسوي؟ نتمسك بالإطلاق، نقول هو أطلق الكلام ولم يقيد الوجوب بقيد، لو كان يريد التقييد لقيد، هو لم يقيد إذن هو لا يريد القيد، إذن يعني يريد شنو؟ يريد الإطلاق. هذا شو نسميه؟ هاي المقدمات اللي على أساسها نستفيد الإطلاق شو نسميها؟ مقدمات الحكمة. فنقول أن في موارد الإطلاق، شوفوا إخواني، في موارد الإطلاق هم نقول أن الصيغة مستعملة في الطلب المبهم الجامع بين المقيد والمطلق، وإنما استفدنا المطلق منين؟ بمعونة قرينة الحكمة، بمعونة مقدمات الحكمة، هم من باب تعدد الدال والمدلول. الهيئة مستعملة في المبهم ومقدمات الحكمة هي التي دلت على كون الواجب واجبا مطلقا. في موارد التقييد أيضا نقول كذلك، نقول الهيئة مستعملة في الطلب المبهم الجامع بين القسمين، وإنما استفدنا التقييد من الشرط. غاية ما في الباب أنه في باب استفادة الواجب المشروط الدال على القيد يكون لفظا، أما في موارد الواجب المطلق الدال على القيد يكون هو قرينة الحكمة. لكن لا فرق في أن الباب أو المسألة من باب تعدد الدال والمدلول، يعني أنتوا إذا قلتوا أن استعمال الهيئة في موارد الواجب المشروط استعمالا مجازيا، لابد أن نقول أيضا في باب في موارد الواجب المطلق أيضا استعمال مجازي، يعني كما هناك دلينا على قسم من القسمين، هنا أيضا دلينا على قسم آخر من القسمين. هي لم توضع الصيغة، لم توضع لا للواجب المطلق ولا للواجب المشروع، هي وضعت للواجب الجامع، الطلب الجامع. فإذا استعملت في أي من القسمين، إذا التزمت بالمجازية لابد أن تلتزم بالقسم الثاني أيضا بالمجازية. ولا نظن أن أحدا يتوهم أن أكرم زيدا هذا استعمال مجازي. إذن وين الحقيقة؟ يعني بعد ماكو حقيقة، لا مورد للحقيقة. نقول لا، سواء كان الواجب مطلقا أو كان الواجب مشروطا، الهيئة لا تستعمل إلا في الطلب الجامع، وإنما يستفاد التقييد في موارد الواجب المشروط، ويستفاد الإطلاق في موارد الواجب المطلق من دال آخر. مرة الدال الآخر هو لفظ من الألفاظ إن جاءك، ومرة الدال الآخر يكون مقدمات الحكمة. وحينئذ نقول بعدم المجازية مطلقا وفي كل الحالات. هذا الموضع الثاني. قال: وأما الصيغة مع الشرط، استعمال الصيغة في موارد الواجب المشروط مع الشرط إن جاءك زيد فأكرم، هاي أكرم استعملت في المعنى الموضوعي، لا أهله في معنى آخر. يقول: وأما الصيغة مع الشرط فهي حقيقة على كل حال. على كل حال يعني شنو على كل حال؟ لا، راح يقول هو على القولين، يعني قبل تحقق الشرط وبعد تحقق الشرط. إن جاءك زيد فأكرم، سواء كان زيد جائيا فعلا أو لم يأتي بعده، على كل حال في قبال اللي كان يقول هناك بالإحاض حال حصول الشرط، وأما بالإحاض حال قبل حصوله، مرة قبل حصوله مرة بعد حصوله، هنا يقول على كل حال. فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره، هذا الشق الأول، على مختار الشيخ الأعظم قدس سره في الطلب المطلق. في الطلب المطلق، في الطلب المطلق هو يقول لا، الشيخ الأنصاري يقول أن الهيئة مستعملة في النسبة الطلبية، في النسبة الطلبية المعنى الخاص الجزئي الحقيقي الذي لا يقبل التقييد. مقصودة من الطلب المطلق يعني غير المقيد بالشرط، هذا مقصود، غير المقيد بالشرط يعني الذي لا يقبل التقييد أساسا. ليش غير مقيد بالشرط؟ لأنه هو لا يقبل التقييد أساسا. واضح إخواني الولاء؟ قاعد نتحدث على رأي الشيخ الأنصاري، اللي الشيخ الأنصاري في البحث السابق في بحث المعنى الحرفي تابع المشهور في شنو؟ في أن المعنى الحرفي هو النسبة الطلبية، في أن مفاد أكرم هيئة إفعال هو النسبة الطلبية، يعني الجزء الحقيقي يعني الخاص، مو الطلب المطلق يعني مفهوم الطلب المطلق، لا، هذا رأي المصنف. أما رأي الشيخ الأعظم يقول موضوع للنسبة الطلبية للجزء الحقيقي يعني غير القابل للتقييد، غير المقيد بقيد. فالمقصود من الطلب المطلق يعني غير المقيد بالشرط. زين، فإذا كان كذلك، إذا كان مستعمل في غير المقيد بقيد في الجزء الحقيقي، نقول في كل الموارد، سواء كان في مورد استعمال في موارد الواجب المطلق أو في موارد الواجب المشروط، هي مستعمل في النسبة الطلبية، ماكو فرق. أكرم مستعملة في النسبة الطلبية، وضعت للنسبة الطلبية، استعملت في النسبة الطلبية يعني الاستعمال الحقيقي ولا مجازيته، هذا على رأي الشيخ الأنصاري. وعلى المختار، على مختار المصنف، مستعملة في شنو؟ مستعملة في الطلب المقيد، لكن لا على أن يكون القيد داخل في مدلول الهيئة حتى يكون استعمال مجازي، وعلى المختار هي مستعملة في الطلب المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول. يعني شنو؟ يعني أن الهيئة مستعملة في الطلب الجامع، هذا الدال الأول والمدلول الأول. التقييد منين عرفنا؟ التقييد عرفنا من قولك إن جاءك زيد، من الشرط، من الشرط وفعل الشرط. فالدال الثاني هو إن جاءك زيد، المدلول الثاني شنو؟ هو نفس القيد، يقول ومستعملة على المختار في الطلب المطلق على نحو تعدد الدال والمدلول كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق. تماما، هذا يقرب الفكرة. شلون أنت تلتزم أكرم زيدا مستعمل استعمال حقيقي مع أننا نحتاج إلى دال آخر اسمه مقدمات الحكمة، التزم أيضا في إن جاءك زيد فأكرم، هذا استعمال حقيقي. يقول كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق. المطلق يعني شنو؟ أي بدون القيد، يعني القسم الثاني، مو المقسم، لا القسم الثاني، يعني بتعبير مختصر يعني المقيد بالإطلاق والإرسال. المقيد بالإرسال، مو هذا خوش تعبير، المقيد بالإطلاق، المقيد بالإرسال، يعني القسم الثاني، مو المقسم الذي لا يقبل، يعني الذي هو غير مقيد لا بالتقييد ولا بالإطلاق، اللي يكون مبهم، اللي يقبل العروض، يقبل عروض التقييد ويقبل عروض الإطلاق، مو المقسم. يقول كما هو الحال فيما إذا أريد من أهل المطلق المقابل للمقيد. شوفوا، يعني أريد يقول القسم الثاني اللي قابل المقيد، لا المبهم، المقسم، مو المبهم، مو المقسم، مو الجامع الذي يقبل عروض التقييد والإطلاق عليه. إذا استعملنا في الإطلاق هم يقول أكو عندنا تعدد دال ومدلول، غاية ما في الباب أن الدال الآخر شنو؟ ليس لفظا وإنما هو قرينة الحكمة. ثم قال فافهم. هذا الفافهم حتى نشوف وين قاعد يتحدث فيه. فافهم المصنف قال إذا استعملنا الصيغة على مختارنا سواء كان في المقيد أو في المطلق نحتاج إلى دال آخر، مرة القيد مرة مقدمات الحكمة. هذا يفهم منه أنه على رأي الشيخ الأعظم إحنا ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة، مو لأن ما ذكر تعدد الدال والمدلول في كلام الشيخ الأعظم، ذكر تعدد الدال والمدلول وين؟ في جانب كلامه، في جانب مختاره تبعا للمشهور. قد يقال لا، احنا كمان نحتاج الى مقدمات الحكمه في على راي المصنف نحتاج الى مقدمات الحكمه على راي الشيخ الانصاري. المصنف كانما في فهم يريد يدفع هذا التوهم، يقول بعد ان عرفنا أن الشيخ الأعظم يقول أن الهيئة موضوعة للنسبة الطلبية للجزء الحقيقي للمعنى الخاص، حينئذ بعد إحنا ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة، هو المعنى مقيد، هو المعنى جزئي حقيقي وغير قابل للتقييد، هو غير مطلق أساسا، هو ليس مطلقا فيستحيل تقييده، فلا نحتاج إلى دليل يدل على القيد، كما هو ليس بمطلق حتى نحتاج إلى مقدمات الحكمة. يعني على رأي الشيخ الأنصاري استعمال الهيئة في النسبة الطلبية هذا يعني كونه جزء حقيقي لا يقبل الإطلاق ولا يقبل التقييد، فما نحتاج إلى دال آخر، لا هو اللفظ ولا قرينة الحكمة، بخلاف المختار المصنف. المصنف لما قال أن الصيغة موضوعة للهيئة، موضوعة لمفهوم الطلب الجامع المبهم، مرة تستعمل في المقيد فنحتاج إلى دال يدل على القيد، مرة تستعمل في المطلق فنحتاج إلى دال يدل على الإطلاق. هو مقدمات الحكمة. أقول يمكن أن يكون المصنف أشار بقول فافهم إلى أننا لا نحتاج إلى دال آخر على رأي الشيخ الأعظم، إنما نحتاج إلى فكرة تعدد الدال والمدلول على رأينا على مختارنا فقط دون مختار الشيخ الأعظم. هذا تمام الكلام في القسم الأول، في التقسيم الأول. إحنا لننسى هذا الأمر الثالث من الأمور التي ذكرها المصنف كمقدمات قبل الخوض في تفصيلات البحث في مقدمة الواجب. الأمر الأول كان في شنو؟ خلينا نستذكره. الأمر الأول كان في شنو؟ كان في إثبات أن مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية وليست مسألة فقهية، مسألة أصولية تبحث عن الملازمة بين وجوب شيء شرعا وبين وجوب مقدمته شرعا. الملازمة شنو؟ ملازمة عقلية. ومنه يتضح أن البحث بحث أصولي وبحث عقلي وليس بحثا لفظيا، لا يندرج في مباحث الألفاظ وإنما يندرج في مباحث الملازمات العقلية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي ذكر المصنف في تقسيمات المقدمة، وذكر 4 تقسيمات للمقدمة، فرغنا من التقسيمات الأربعة ثم أجينا إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث في تقسيمات الواجب، وقلنا راح يتحدث في 4 تقسيمات للواجب، فرغنا بحمد الله تعالى من التقسيم الأول، تقسيم الواجب إلى الواجب المطلق والواجب المشروط، وعرفنا أن المقصود من الواجب المشروط هو ما كان نفس الوجوب فيه منوطا بقيد، نفس الوجوب على رأي المصنف والمشهور. وفي قبال ذلك الشيخ الأعظم فسر أنكر الواجب المشروط بتعريف المشهور، وذكر معنى جديدا للواجب المشروط، والتزم بالواجب المشروط بمعنى ما كان الوجوب فيه حاليا فعليا والواجب يكون استقباليا. اللي قلنا هذا المعنى للواجب المشروط هو عين الواجب المعلق اللي ذكره صاحب الفصول. هذا التقسيم الأول. ثم التقسيم الثاني يجي عن الكلام، التقسيم الثاني تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق. ومبتكر هذا التقسيم هو الشيخ صاحب الفصول، ولذلك راح نشوف أن المصنف حينما يذكر هذا التقسيم ينقل عبارة الشيخ صاحب الفصول، يعني حتى يشير إلى أن هذا اللي ابتكره هو صاحب الفصول يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.